ننتقل إلى ذكر آية أخرى مما ورد فيه النسخ من كتاب الله عز وجل. هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية تشير إلى ثلاثة معان واردة أو محتملة فيها. الحالة الأولى الحلف الذي كان في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتحالفون ويتعاقدون بأيمان مغلظة أن يقول أحدهم للآخر: دمي دمك وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك، إلى آخر ما يرد من الأيمان المغلظة التي تعقد في الحلف والنصرة. هذه الأيمان المغلظة كانت تستوجب عليهم الإرث فيما بينهم، أن يرث هذا المتحالف هذا الآخر، يرثه من ماله ويأخذ ويعطي من ماله ويقدمه على أقرب الناس إليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا كان واردا، أن هذا كان واردا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في أول أمر الإسلام حين آخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة تقتضي الإرث، أن يرث المهاجر الأنصاري والأنصار المهاجري، كما سيأتي تقرير ذلك من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما آخى بينهم كانت المؤاخاة أن يتوارث هذا وهذا. المعنى الثالث هي أو هو في حالة التبني التي كانت عند أهل الجاهلية، وذلك أنه إذا تبنى ولدا وادعاه إليه ونسبه إليه كان يرثه. هذه المعاني شملت والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وإن كانت في المعنيين الأوليين أظهر وأبين. هذه الآية القول بأنها منسوخة هو قول جمهور السلف، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ والعلماء من المفسرين وغيرهم كالحافظ القرطبي والعلامة الشوكاني وعدد من أهل العلم. وأن هذا القول بالنسخ هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. ومما يدل على هذا النسخ ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي قال ورثه، والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. قال فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم أي من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. هذا البيان من عبد الله بن عباس يدل على أن التوارث المفهوم من هذه الآية قد نسخ بدلالة الآية نفسها، فقد قال الله عز وجل فيها ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك الوالدان والأقربون. بقي ما هو الناسخ لهذه الآية؟ الناسخ لها كما ذكر عامة أهل العلم هو قول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أصحاب القرابة أصحاب النسب هم الذين يرثون دون أصحاب الحلف كما دل عليه ظاهر القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا أي ورثة، فدل على أن هذا الميراث قد نسخ في حال المعاقدة وأثبت في حال القرابة والنسب. نأتي الآن إلى ذكر شيء من معاني الكلمات والمفردات الواردة في هاتين الآيتين. قوله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا، لكل كلمة كل هي لفظ يدل على ضم أجزاء الشيء، وهذه الكلمة ترد على معنيين، ترد هذه الكلمة في القرآن وفي غيره على معنيين. المعنى الأول الضام لذات الشيء وأحواله المختصة به، ويفيد معنى التمام، يفيد معنى التمام كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تبسطها كل البسط أي لا تبسطها بسطا تاما. وفي ذلك يقول الشاعر أيضا ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، أي ليس الفتى التام الفتوة إلا من كان فتى في الأدب الحسن. فهنا جاءت بمعنى التمام، جاءت كلمة كل بمعنى التمام. المعنى الثاني بمعنى الشمول أي ضام للذوات، الشمول والعموم، وهذا يرد تارة مضافا إلى اسم ظاهر وتارة مضافا إلى ضمير. ومن أمثلة هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل يعني عامتهم، هذا يدل على الشمول والعموم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله عامته بشموليته وعمومه. هذه الكلمة كلمة كل من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فإنها لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا. أما لفظا فهذا كثير في القرآن الكريم، ومنها الآية السابقة أو الآيتين أو الآيتان السابقتان ليظهره على الدين كله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأما تقديرا فبحذف المضاف إليه وتنوين كلمة كل كما في هذا الموضع ولكل، لكن يقدر المضاف إليه بتقدير مناسب للمقام وبحسب السياق. والمناسب هنا هو معنى ولكل، أي ولكل أحد من الرجال والنساء أو من الذكور والإناث جعلنا موالي، لكل أي لكل أحد من الذكور والإناث أو من الرجال والنساء. ثم قال سبحانه وتعالى جعلنا، هذه الكلمة بمعنى صيرنا، وردت هنا بمعنى صيرنا، ولكل جعلنا موالي أي صيرنا مواليا. ولفظة جعل لفظة عامة في الأفعال كلها وتتصرف إلى خمسة معان، تتصرف من حيث المعنى إلى خمسة معان. المعنى الأول بمعنى طفق كما في قول القائل جعل زيد يقول كذا، أي طفق يقول كذا. المعنى الثاني بمعنى خلق كما في قوله عز وجل وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. المعنى الثالث في إيجاد الشيء وتكوينه كما في قوله عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي أوجد وكون. وجعل لكم فيها سبلا، كذلك إيجاد وتكوين. المعنى الرابع بمعنى التصيير، تصيير الشيء من حالة إلى أخرى كما في قوله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولكل جعلنا مواليا، صيرنا له موالي من حال إلى آخر. وكما في قوله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي صير. المعنى الخامس الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا، حقا كان أو باطلا. فأما الحق فقوله سبحانه وتعالى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا حكم بأنه سيصير من المرسلين. وأما الباطل فقوله سبحانه وتعالى ما ذكر عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا بالباطل أي حكموا بالباطل، حكموا بالباطل لا بالحق، أن جعلوا لله عز وجل، حكموا لله بشيء من الحرث وشيء من الأنعام، وللآلهة والأصنام التي يعبدونها من دون الله نصيب من ذلك، بل ربما جعلوا النصيب الأوفر للأصنام والأوثان دون أن يجعلوه لله عز وجل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. سبحانه وتعالى: موالي، جعلنا موالي. الموالي جمع مولى، وكلمة المولى وردت وأطلقت على عدة معان، نذكر بعضا منها وهي كثيرة في اللغة وواردة أيضا بكثرة في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك، من هذه المعاني، المولى بمعنى الناصر، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، أي ناصره. الثاني بمعنى المتولي لغيره، كما ورد في أسماء الله الحسنى أن من أسماء الله عز وجل الحسنى المولى، بمعنى المتولي أمور العباد بالخلق والتدبير وتصريف الأمور والمقادير، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. من المعاني أيضا المعتق، يقال له مولى لأنه ولي نعمة في عتقه على مملوكه أو إنعامه على مملوكه بالعتق، كما ورد في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. ومن المعاني العتيق، يقال له مولى كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، أي عتيق القوم منهم. ومن ذلك أيضا، من هذه المعاني، الوارث، وهو الذي يتولى مالك بعد موتك، يتولى المال بعد الموت، كما ورد في هذه الآية: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة. وقد أطلقت هذه الكلمة على غير هذه المعاني كالحليف، لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين، وتطلق على ابن العم والشريك والحبيب والصاحب والجار والشريك والتابع وغير ذلك، وهي كلمة شهيرة في اللغة. وما المراد بها هنا؟ موالية. ذكر في ذلك قولان، أحدهما خاص والآخر عام. الخاص أنهم بنو الأعمام، الموالي هم بنو الأعمام، واستدل لذلك بقول الشاعر: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنشبوا بيننا ما كان مدفونا. فهنا سمى بني الأعمام موالي. والقول الثاني، هذا قاله مجاهد، والقول الآخر بأنهم جميع الأقارب والورثة، وهذا القول هو الصحيح، لأنه يدخل فيه بنو الأعمام وغيرهم من ذوي القرابة وممن هم عصبة لهذا الميت. ولكل جعلنا موالي، أي ورثة، أقرباء يرثونه، عصبة وغير عصبة يرثون هذا الشخص أو يرثون ما ترك. ثم قال سبحانه وتعالى: موالي مما ترك الوالدان والأقربون. مما من هنا أدغمت في ما الموصولة، ومن بيانية أو تبعيضية، من هنا بيانية أي جعلنا ولكل جعلنا مواليا بعض الذي ترك، أي من بعض الذي ترك، يعني يأخذ نصيبا أو جزءا من تركه أو جزءا من ميراث. هذا التبعيضية، من التبعيضية هذا معناها. والبيانية أي ولكل جعلنا مواليا الذي تركه كان نصيبا له، بدون أن تكون تبعيضية. وقوله ترك، الترك ترك الشيء يأتي لمعنيين، ترك الشيء يأتي لمعنيين: المعنى الأول رفضه قصدا واختيارا، رفضه تركا أو قصدا واختيارا، وهذا كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: واترك البحر رهوا، مختارا اترك ذلك بقصد، رهوا أي كما هو. وقوله سبحانه وتعالى، ومن هذا أيضا قوله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. في بعض، وتركنا، هذا الترك عن اختيار وإرادة. أما المعنى الثاني للترك فإنه بمعنى رفض الشيء قهرا واضطرارا، رفض الشيء قهرا واضطرارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون. هذا الترك لم يكن بقصدهم واختيارهم، وإنما كان باضطرار عليهم وقهر عليهم، تركوا جنات وعيون. ومنه قيل: لما يتركه الإنسان بسبب الموت قهرا واضطرارا تركه. ويدخل هذا القول مما ترك في المعنى الثاني، مما ترك يدخل في المعنى الثاني، أي تركه قهرا واضطرارا لأنه مات، مات بقدر الله عز وجل وقضائه عليه. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. قال سبحانه وتعالى: مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان والأقربون، المراد بالوالدين الأب والأم، كما في قوله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وكما في قوله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي. وإطلاق لفظة الوالد في النصوص الشرعية وكلمة الأب أيضا ترد على إطلاقين: الأول الأب والأم كما في المواضع التي ذكرت، والثانية أو الإطلاق الثاني المعلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله أو قوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وكلمة الأقربون في هذا الموضع من القرآن وفي غيره أيضا المراد بهم من سوى الأبوين، من عدا الأبوين من القرابة هم الأقربون. وإنما فسر الأقربون بهذا التفسير بأنهم من سوى الوالدين، من سوى الأبوين، مع أن الوالدين أقرب الناس، وذلك لأن الواو في قوله الوالدان والأقربون تقتضي المغايرة كما هو معلوم ومقرر في لغة العرب. وهنا ورد اسم الوالدين والأقربين في الإعراب مرفوعان، وردا مرفوعين في القرآن الكريم في هذا الموضع، والرفع هذا عند أهل اللغة رفع على أنه خبر للابتداء أو للمبتدأ، والتقدير ولكل جعلنا مواليا مما ترك هم الوالدان والأقربون. والإعراب الثاني أو الوجه الثاني في هاتين الكلمتين أن يكون مرفوعين على الفاعلية، أي مما ترك الوالدان والأقربون لكل جعلنا مواليا من ذلك المال الموروث أو المال المتروك. وكلمة الأقربون المراد أنها مأخوذة من القرب، والقرب هو الدنو، ويرد في القرآن على أوجه عدة. الوجه الأول في القرب المكاني، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة، قرب مكاني، وكما في قوله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام، وكما في قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا. الوجه الثاني القرب الزماني، وذلك كقوله سبحانه وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي ذلك الزمن الموعود. الوجه الثالث القرب النسبي، كما في هذا الموضع من القرآن وكما في قوله عز وجل والجار ذي القربى. الوجه الرابع القرب المنزلي، قرب مكانه ومنزله، كما في قوله سبحانه وتعالى وجيها عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وكما في قوله عز وجل عينا يشرب بها المقربون. قرب مكانة ومنزلة رفيعة. ثم قال سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم، والذين اسم موصول لجماعة الذكور، وقوله عقدت فيها قراءتان، عقدت وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وعاقدت وهي قراءة الباقين. والفرق بينهما من حيث المعنى أن الأولى فيها معنى أن الأيمان عقدت بينهم، يعني الأيمان هي التي عقدت بينهم، لأن في قوله أيمانكم حجة على أن أيمان الطائفتين هي التي عقدت بينهما، ولهذا أسند الفعل إليها، عقدت أيمانكم، أي الأيمان هي التي عقدت بينكم وربطت. وأما قراءة عقدت فهذا فيه إشارة إلى أن العقد كان من الطائفتين أو من الفريقين، لأنه من المعاقدة، والمعاقدة من المفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين أو طائفتين أو أكثر. ومعنى العقد لغة هو الجمع بين أطراف الشيء، وأما في الاصطلاح فمعناه اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما، ويستعمل في أصل وضعه للأشياء الحسية كعقد الحبل، عقد الحبل وعقد البناء. الأصل في استعمال كلمة العقد للأشياء الحسية، ثم استعمل للأشياء المعنوية كعقد البيع والعهود والأيمان ونحوها. والمراد هنا بالعقد العهد، المراد هنا بالعقد هو العهد. وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق بين المتعاهدين، وقد كانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، فقد يكون الشرط على سدس المال، وقد يكون على ثلثه أو ربعه، يقول له أنت سدس ما ورائي أو أنت ربع ما ورائي ونحو ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم، أيمان جمع يمين، وهي في اللغة تطلق على معان عدة، منها اليد اليمنى تسمى يمينا، وسميت اليد الجارحة باليمين لقوتها بالنسبة للشمال، ولأنها وسيلة للبطش عادة، ومن معانيها في اللغة المنزلة، كما قال الأصمعي عندنا باليمين، أي هو عندنا بمنزلة حسنة. وبمعنى البركة يقال يمن الرجل على قومه إذا جعله الله مباركا، وبمعنى الحلف الحلف والقسم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وسمي بذلك لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظه اليد، وتطلق أيضا على الجهة ناحية الشيء، كما يقال فلان أخذ يمنة أو أخذ يمينا، بمعنى انصرف إلى جهة اليمين. وأما في الاصطلاح فمعنى اليمين توكيد حكم بذكر اسم الله أو صفته أو ما يلحق بذلك على وجه مخصوص، هذه هي اليمين. وقد وردت اليمين في القرآن الكريم على معان عدة. من هذه المعاني أولا الحلف والقسم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في حلفكم وقسمكم، وكما في هذا الموضع أيضا على احتمال أنها عهود تضمنت أيمانا غليظة. المعنى الثاني ملك اليمين، أي الملك يسمى يمينا، كما قال الله عز وجل: في من ملك عبدا أو أمة وما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث بمعنى ناحية الشيء، كما قال الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال عزين. والمعنى الرابع بمعنى العهد، كما قال الله عز وجل: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، عهود. وكما في هذا الموضع أيضا: والذين عقدت أيمانكم عهودكم التي وضعت فيها أيمان مغلظة. المعنى الخامس بمعنى اليد الجارحة، كما في قوله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. وقال سبحانه وتعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المعنى السادس لكلمة اليمين بمعنى الدين والملة، كما قال الله عز وجل: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، باعتبار الدين، باعتبار الملة والطريقة. ومن هذه المعاني بمعنى اليمن والبركة والجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هذه معاني كلمة اليمين ودورانها في الألفاء أو في المعاني في القرآن الكريم. من هم هؤلاء الذين عقدت أيمانكم؟ من هم الذين عقدت أيمانكم؟ في ذلك ثلاثة أقوال تحمل الآية على جميعها، أي جميع هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان بعضها أظهر من بعض. المعنى الأول أنهم أهل الحلف الذين كانوا يعقدون حلفا للتناصر والتوارث، للنصرة والإرث. كان الرجل يحالف الآخر، فأيهما مات ورث منه، وأيهما حصل به شيء قام معه الآخر. المعنى الثاني أن المراد بهم، وهذا كان في زمن الجاهلية، المعنى الثاني أنهم الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المهاجرون والأنصار. كان المهاجرون يرثون من الأنصار لمؤاخاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، والأنصار يرثون من المهاجرين لمؤاخاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. وهذه المؤاخاة مقدمة على ذوي الرحم، هذه المؤاخاة مقدمة على ذوي القرابة والنسب. المعنى الثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم، الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، وعادة التبني كانت ظاهرة، وفيها أنه كان إذا تبناه ورث منه وأخذ منه ربما أكثر من ولد النسب، ربما أكثر من ولد النسب. فهذه المعاني الثلاثة تضمنتها هذه الآية، وقد نسخ كل ما مر إذا كان على سبيل الإرث، أي لا يكون هناك توارث لا في مسألة الحلف التي كانت عند أهل الجاهلية، ولا كذلك أيضا المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار، بل نسخ، ولا أيضا عادة التبني في الإرث، كل ذلك قد نسخ كما دلت عليه الآيات الأخرى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، بارك الله فيكم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى اليمين؟ وما هي الأوجه التي وردت عليها هذه اللفظة في القرآن الكريم؟ نعم. طيب، وما معنى ذلك في الاصطلاح؟ توكيد حكم بذكر اسم الله أو صفته أو ما يتعلق أو ما يلحق بذلك على وجه مخصوص، هكذا؟ طيب، عندك يا محمد، ما هي أوجه اليمين في القرآن الكريم؟ محمد، تقصد بها ماذا؟ القسم والحلف، الحلف والقسم، ودليل ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عندك يا سلطان، ما هي الأوجه أيضا؟ ارفع صوتك. ملك اليمين كما في قوله أو ما ملكت أيمانكم، طيب، وبمعنى العهد كما في قوله أم لكم أيمان علينا بالغة، أي عهود، هذا هو ناحية الشيء. عن اليمين وعن الشمال عزين، أيضا الدين والملة كما في قوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وكذا أيضا اليد الجارحة كما في قوله وما تلك بيمينك يا موسى. أحسنتم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم بمعنى أعطوهم، لأن الإيتاء معناه في اللغة الإعطاء، وترد هذه اللفظة بالمد وبالقصر، فبالمد آتى ومعناها أعطى، وبالقصر أتى ومعناها جاء، والمراد هنا هو الإعطاء. ثم قال نصيبهم، والنصيب كما يقول أهل العلم هو الحصة من الشيء أو القسم المعين، كما في قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقد وردت لفظة النصيب في القرآن الكريم على أوجه، فمن هذه الأوجه بمعنى الحظ أو الجزء من الشيء، كما في هذه الآية وكما في قوله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي حظ وقسم معين. وتأتي هذه اللفظة بمعنى العقوبة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي عقوبتهم، نوفيهم عقوبتهم غير منقوص ذلك النصيب. ويأتي بمعنى آخر وهو الثواب، كما في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ثواب. إذن هذه هي الكلمة التي وردت في القرآن على أوجه، كلمة النصيب. فآتوهم نصيبهم، ما المراد بذكر حين ذكر الله عز وجل النصيب؟ النصيب من ماذا؟ قال أهل العلم: النصيب هو من الميراث، النصيب من الميراث، وهذا هو أصح الأقوال فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك: مما ترك الوالدان والأقربون، إشارة إلى التركة وإلى المال الموروث، إشارة إلى التركة وإلى المال الموروث. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الجملة إن الله كان على كل شيء شهيدا جملة خبرية مؤكدة بإن، وهي استئنافية تقتضي التهديد، أي تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون ونحو ذلك. وأما كلمة كان فإنها تدل على الدوام والاستمرار إذا أخبر بها عن الله عز وجل، إذا أخبر بكان عن الله عز وجل فإنها تفيد الدوام والاستمرار، لأن الماضي والمستقبل يتساويان في علم الله سبحانه وتعالى وفي أمره، لأن الأشياء عنده على حال واحدة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله عز وجل كل شيء على حالة واحدة عنده سبحانه. فإذا ورد في القرآن لفظة كان: إن الله كان عليما حكيما، أي ولا يزال كذلك. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أما لفظة شهيد فهذه اللفظة كما يقول أهل العلم هي من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، وهي تدل على الشاهد أو المشاهد،
تدل على الشاهد والمشاهد، كما سيأتي بيان الأوجه الواردة لهذه الكلمة في القرآن الكريم. هذا من حيث المعنى اللغوي للفظة الشهيد. وأما من حيث المعنى الشرعي لهذه الكلمة فهي تعد اسما من أسماء الله الحسنى، ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة وكثيرة، وهي تحمل معنى الرقيب، إلا أن هناك فرقا يسيرا بين هاتين الكلمتين. وقد ورد ذكر الرقيب في ثلاثة مواضع، أما الشهيد ففي أكثر من 20 موضعا. ومعنى الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل ذرة في السماوات وفي الأرض، فلا يخفى عليه شيء ظاهر ولا باطن. هذا معنى اسم الله الشهيد. أما أوجه لفظة الشهيد وورودها في القرآن الكريم فقد وردت لمعان عدة، وردت لمعان عدة، منها بمعنى الحاضر، بمعنى الحاضر، كما قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت. فمعنى الشهود بمعنى الحضور في هذا الموضع. ومن الأوجه أيضا أنه يأتي اسم الشهيد أو كلمة شهيد في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وتطلق أيضا لفظة الشهيد في القرآن الكريم على المستشهد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والشهداء جمع شهيد. وتأتي هذه اللفظة بمعنى الملك الذي يكتب أعمال بني آدم، كما قال الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معها سائق وشهيد. وهذا الشهيد ملك كريم وكل بكتابة أعمال ذلك الإنسان. وتأتي كلمة الشهيد بمعنى الشركاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. شهداء جمع شهيد، والمراد هنا الشركاء، ادعوا من يشارككم في هذا الأمر. هذه أوجه تحتملها هذه اللفظة في القرآن الكريم. نكتفي بما وردنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.